عنها في الحلقة السابقة، وقلنا أنها جاءت في سياق الحديث عن اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يعيشون الكتمان للحق، بينما يعيش الناس العاديون الجهل والأمية، فيرددون ما يقوله لهم رؤساؤهم وكبراؤهم. ولهذا فإن هؤلاء يعيشون الاستكبار والكيد والمكر وإطلاق الأراجيف والشبهات والاتهامات، فهذا هو ديدنهم وهذا هو أسلوبهم في مواجهة الإسلام وفي مواجهة الحق. فما عليك إلا أيها المؤمن أيها المسلم إلا أن تعيش اليقين والصلابة والتحدي في ساحة المواجهة وميدان الصراع. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا مجال للشك والريب بعدالة قضيتك، ولا مجال للشك في ضرورة المعركة ومواصلة هذه المعركة مع هؤلاء المستكبرين، ولهذا لا مجال للإدهان والمساومة والقبول بأنصاف الحلول. الحق من ربك، أي هو الحق أو ذلك الحق من ربك فيما آتاك الله من منهج وشريعة ورسالة، لأن كتمان الحق لا يحول الحق إلى باطل، كما أن الغيوم لا تستطيع أن تحجب الشمس عن العطاء. فإن هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، وهذا تعبير كما قلنا سابقا لوضوح الحق عند هؤلاء. فكما الإنسان الأب يعرف ابنه جيدا، يعرف مراحل حياته، يعرف ما يمر به في حياته، فكذلك هؤلاء يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم تنزل على قلبه الشريف هو الحق، وأن القوة والصرامة والعزة تكمن في هذا المنهج القرآني، ولكن هؤلاء يكتمون هذه الحقيقة. الحق من ربك، والتعبير بالرب تعبير جميل يشير إلى التربية وإلى التزديد الرباني للرسول والمؤمنين الذين يخوضون الصراع مع أعدائهم. فلا تكونن من الممترين، وهنا جاء النهي مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة، فلا تكونن، وفي ذلك دلالة على خطورة الأمر وما يحتاج إليه من ثبات ويقين. فإن القضية ليست بسيطة، وإن ساحة الصراع مليئة بالمحن والعقبات والأراجيف والشبهات، خصوصا أن العدو يملك الوسائل المتطورة لبث دعاياته وسمومه وأراجيفه، ويمتلك القوة، مما يجعل البعض من الذين كانوا يخوضون الصراع ضد هذا العدو يجعلهم يتراجعون وتتبدل مواقفهم من مواقف صلبة وقوية إلى مواقف مرنة، بل ومواقف هي تتسم بالخضوع والذل والهوان والاستسلام. هنا يأتي النهي القرآني لهؤلاء بقوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، والخطاب موجه إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في حقيقته موجه إلى المسلمين جميعا في كل زمان ومكان. وإنما جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف مدى خطورة الاستسلام للشكوك في مواصلة المعركة والشكوك في عدالة القضية. وتأتي الآية التالية، الآية التي بين أيدينا، لتحسم الأمر ولتعطي القاعدة الكلية في حركة الجميع في ساحة المواجهة وميدان الصراع، بقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية المباركة ولكل وجهة هو موليها، فهل أن الضمير هو عائد إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الضمير عائد إلى الإنسان نفسه؟ فيكون المعنى على الأول، إذا كان عائد إلى الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ولكل وجهة الله موليها، فلكل رسالة هناك قبلة خاصة وهناك وجهة خاصة بهؤلاء القوم كتبها لهم الله سبحانه وتعالى. أما على التفسير الثاني فيكون المعنى ولكل وجهة هو موليها، أي الإنسان موليها. ثم هل أن الوجهة تعني القبلة التي يتجه إليها اليهود والنصارى والمسلمون، أو أن الوجهة تعني الهدف والمقصد بصورة عامة، سواء كان قبلة أو غير قبلة، يعني هدف الإنسان في حركته ومقصد الإنسان والأمة في حركتها؟ ثم هل أن الآية تتحدث عن المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى، أو تتحدث عن المسلمين أنفسهم وهم يخوضون الصراع مع العدو اليهودي والنصراني؟ ولكل وجهة هو موليها. فذهب البعض إلى أن الآية تخاطب المسلمين في صراعهم مع أعدائهم لتقول لهم لكل وجهة هو موليها، أي لكل إنسان وجهة في حياته يصرف وجهه إليها ويتجه نحوها، فأهل الباطل يتجهون إلى رموز الباطل وعلاماته، وأهل الحق يتجهون إلى رموز الحق وعلاماته. ولهذا فإن عليكم أيها المسلمون أن تستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات ولا تعيشوا الوهن والكسل، فإن قيمة الإنسان تكمن فيما يتجه إليه من الحق والعدل وفيما يكتسب من خير في حياته. والخير جاء كما جاء في الحديث معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. ولهذا فإن قيمة الإنسان وقيمة الأمة بجهادها وعطائها في ساحة الصراع وميدان المواجهة، فهناك من يصاب بالإحباط فيستسلم ويولي وجهه شطر العدو ويبقى يلهث من أجل أن يكسب رضاه، بل يبقى يتسابق مع المتخاذلين ومع المستسلمين ومع الذين يعيشون النفاق، يبقى يتسابق ليعلن اعترافه بالعدو قبل غيره من أجل أن يحقق المبادرة في الاستسلام، وإن كان هو يسميها المبادرة في السلام. إنهم قد استسلموا ولم يسلموا، وهذا ما نراه في ساحتنا اليوم، حيث يتسابق المتسابقون المتخاذلون للاعتراف بالعدو الصهيوني وتطبيع العلاقات معه، بدلا من أن يتسابقوا في محاربته وفي جهاده. فاستبقوا الخيرات، القرآن الكريم يعبر عن الخيرات بالاستباق، والتعبير بالاستباق تعبير له دلالاته وإيحاءاته، لأن في هذا التعبير دلالة عن التنافس في طلب الخير، ودلالة عن المبادرة وعدم التواني والتكاسل. وأعظم خير يقدمه الإنسان ويتسابق إليه هو محاربة أعداء الإسلام ومحاربة الذين يكيدون للإسلام والمسلمين. وما أعظم الخير في الجهاد، جهاد العدو الصهيوني المحتل الغاصب لأراضي المسلمين، تلك الغدة السرطانية التي زرعها الاستعمار وزرعها الاستكبار العالمي في قلب العالم الإسلامي. هذا هو الخير، التسابق من أجل الخير. وكما قلنا، الحديث النبوي الشريف يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. يعني هناك علاقة بين خيل المجاهدين وبين الخير، الأمة التي تكون مجاهدة وتتسابق إلى جهاد عدوها هي الأمة الخيرة التي تكون أمة ذات منع وذات قوة. أما الأمة المتخاذلة التي تلهث وراء الاعتراف بالعدو هي أمة تعيش الذل وتعيش الهوان، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. الكتاب الصوتي يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12 دقيقة 18. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:35. في الساعة 1 تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تبدأ في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. عند 2 تماما تستمعون لحصاد الظهيرة. قوافي الوجد تقدم لحضرتكم في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27. في تمام 3 تأتيكم نشرة إخبارية في 10 دقائق. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في 3:15. شكرا لكم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هدف الأعداء بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي، إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين أن لا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما، من جانب والانهزام من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب، شاء العدو أم أبى. أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، ولو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال فإن ذلك سر وسنة إلهية. إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة. فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم، وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق. فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر. ولذا نقول وقلنا دوما إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر. وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه، فهم يريدون الدنيا ويطلبونها والله يعطيها لهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه هي سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلاً من القبضة والحجارة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000: مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضاً ضربة من الشعب الفلسطيني. واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية. إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله، لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة. ليعلموا هذا، لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة يقظة وواعية. حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2015. إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس فإنهم سيتقدمون بها على نحو جيد. يجب أن أقول إن هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين. في أي مكان إذا أوكل الأمر للناس وللجماهير وكان الناس أصحاب هدف وليس أناسا غير ذوي هدف وتائهين في أمور الحياة ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية، حينما توكل أي أعمال أو أمور حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم الأمور وتنجز. لاحظوا الآن في غضون أقل من 10 أعوام كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني. المقاومة اللبنانية أولاً، ومن ثم المقاومة الفلسطينية. في البداية طردت المقاومة اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرغت أنف الصهاينة بالتراب في حرب 33 يوماً. لقد ساعدت أمريكا الصهاينة، لكن قوات المقاومة، وهي قوات شعبية وذات إيمان وهدف وتفهم ما الذي تفعله، استطاعت الانتصار عليهم جميعا. وفي الآونة الأخيرة وجهت قوات المقاومة ضربة فذة للجيش الصهيوني، ولا تزال القضية ساخنة تجري بها الألسن ولم تنسى. وكذا الحال بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في حرب 22 يوماً، وفي حرب الأيام 8، وحرب 51 يوماً. مجموعة من الناس قليلي القوة والمقدرة وقليلي السلاح وفي بقعة صغيرة من الأرض، لأن الناس كانوا ملتزمين والجماهير كانوا هم السند والدعامة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، حيث وصل الذين تحرضهم أمريكا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبية المجاهدة في العراق بدعمها للجيش في ذلك البلد أن توجه ضربة لهذه القوات التي تسمى داعش. وكذا الحال في سوريا، حيث هبت القوات الشعبية لمساعدة جيشهم. هكذا هم الجماهير، حيثما أوكلت الساحة للشعب فإن الحوافز والطاقات الشعبية الكثيرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأكارم، قال تعالى في الآية 14 من سورة البقرة المباركة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل عن محمد بن الحنفية قال: بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل من خارج المدينة، ومعه سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، إذ بصر بهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومعه أصحابه.
ولما دنا أمير المؤمنين قال عبد الله بن أبي: مرحبا بسيد بني هاشم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه وأبي السبطين الباذل له ماله ونفسه. فقال علي عليه السلام: ويلك يا ابن أبي، أنت منافق، أشهد عليك بنفاقك. فقال ابن أبي: وتقول مثل هذا لي؟ ووالله إني لمؤمن مثلك ومثل أصحابك. فقال علي عليه السلام: ثكلتك أمك، ما أنت إلا منافق. ثم أقبل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما جرى، فأنزل الله تعالى الآية التي ذكرناها في بداية حديثنا. وفضلا عن الحاكم الحسكاني ذكر نزول هذه الآية التي تدل على إيمان علي عليه السلام ونفاق ابن أبي صاحب كتاب تفسير البرهان وصاحب كتاب إحقاق الحق.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، حث القرآن الكريم الإنسان على النظر في آيات الله والتفكر فيها كسبيل معرفي موصل إلى إدراك الحقائق الواقعية والعلم بالمبدأ والمعاد. وإحدى الآيات التي أمر بمطالعتها هي الإنسان نفسه. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم؟
وقد أكد الفلاسفة والمتألهون من الحكماء هذه الدعوة وألحوا عليها باعتبارها مرقاة إلى معرفة الله والفوز بالسعادة العظمى، فقالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما أنهم عدوا معرفة الإنسان لذاته مبدأ وغاية ومسيرا ما بين المبدأ والغاية ومن جملة المعارف الإلهية. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف نظر إمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإنسان حقيقة أو غاية وسبيلا وعلاقة بالوجود؟ وعلى أي حال، فهي إثارات سنحاول في هذا البرنامج ملامستها قدر الإمكان.
نعم أيها الأخوة والأخوات، إن الإنسان بنظر إمام الموحدين علي عليه السلام صورة أو نموذج مصغر مختصر لجميع العوالم العلوية والسفلية، فقد وردت عنه عليه السلام هذه الرباعية: وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالإنسان مستجمع لكل الحقائق الكونية من حيث مبادئ تكونه وأسباب تحققه بكلا جزئيه الجسماني والروحاني.
والإنسان مثال للعالم الكبير، إذ إن فيه خلائق مختلفة وقوى متعددة، بعضها ملكية شبيهة بضرب من الملائكة، وبعضها شيطانية شبيهة بضرب من الشياطين. والإنسان مع هذا كله يسير كسائر الموجودات نحو الكمالات الممكنة. وبعبارة أخرى، فإن الحياة الإنسانية عبارة عن مسير وسفر وارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء، وجسر العبور أو الحد الفاصل بين الدارين هو الموت. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: رويدا بسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحقه. واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا.
أيها الأخوة والأخوات، بمناسبة ذكر الدنيا نقول إن القراءة الأولية لكلمات الإمام علي عليه السلام حول الدنيا توحي للوهلة الأولى أنها سبب المصائب جميعا، وأنها السجن الذي ينبغي الفرار منه أو الفخ الذي يجب الاحتراز من الوقوع فيه. وعنها قال سلام الله عليه: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن.
ولما كان هذا حال الدنيا وطبيعتها، فقد حذر عليه السلام منها فقال: وأحذركم الدنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيص، ساكنها ضاع وقاطنها بائن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تقصفها العواصف في لجج البحار.
أيها الأكارم، روى عبد الله بن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، وأخذ بيد علي عليه السلام، فصلى 4 ركعات ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم سألك موسى بن عمران وأن محمدا يسألك أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وتجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، ارفع يدك إلى السماء وادع ربك واسأله يعطك. فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا. فأنزل الله تعالى على نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهي الآية والتسعون من سورة مريم المباركة، فتلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ثم قال: إن القرآن أربعة أرباع، ربع فينا أهل البيت خاصة، وربع حلال، وربع حرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل فينا كرائم القرآن.
وقد روى هذا الحديث عدة من أعلام الأخوة أهل السنة وحفاظهم، منهم الحافظ أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، والعلامة بن المغازل الشافعي المتوفى سنة 482 هجري قمري في المناقب، والعلامة سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص.
كما رواه العلامة محب الدين الطبري المتوفى سنة 694 في ذخائر العقبة، والعلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري قمري في كتابه ينابيع المودة.
من معالم نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، كان السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه مغرما ببلاغة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رجل أديب وشاعر عارف بفنون الكلام، وقد قال فيه معاصره الثعالبي: هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأنجب سادات العراق، يتحلى مع نسبه الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر.
وإن السيد الشريف الرضي بما له من غرام بالأدب عموما وبكلام الإمام علي عليه السلام خصوصا، كان ينظر إلى كلامه عليه السلام من ناحية البلاغة والأدب، ولذلك كان ينظر في اختياره من كلامه عليه السلام إلى هذه الخصوصية، أي إن الذي كان يجلب انتباهه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو ذلك القسم الذي يمتاز ببلاغة خاصة، ومن هنا سمى مجموعة منتخباته نهج البلاغة.
ولهذا أيضا لم يؤل اهتماما بذكر مآخذه ومداركه، اللهم إلا في موارد محدودة يذكر فيها بمناسبة خاصة اسم الكتاب الذي ذكرت فيه تلك الخطبة أو الرسالة، لكن في ذات الوقت لا نستطيع القول إن السيد الرضي رحمه الله كان في غفلة مما لهذا الأثر الشريف من اعتبارات تاريخية وغيرها، وأنه كان متوجها إلى اعتباره الأدبي فحسب.
ومن حسن الحظ أن تعهد بجمع أسانيد ومصادر نهج البلاغة رجال آخرون من المتأخرين، ولعل أجمعها وأوسعها كتاب باسم نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، قام بإنجازه في العهد الحاضر فضيلة العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي الدشتي، وقد جمع في كتابه هذا جميع ما للإمام عليه السلام من كلام أعم من الخطب والأوامر والكتب والرسائل والوصايا والأدعية والحكم القصار، فهو يشتمل على كتاب نهج البلاغة وأقسام أخرى لم تقع فيما اختاره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أو لم تكن تحت اختياره. شذرات من نهج البلاغة.
مستمعينا الكرام، سعى الإمام عليه السلام في نهجه التربوي إلى تحويل كل مسلم إلى إمام لنفسه، يديرها ويبنيها ويقوم اعوجاجها إلى جانب إمام المسلمين. وهذا النهج القرآني الذي جاهد الإمام لتطبيقه هو أرقى ما يمكن تصوره في أفراد الرأي العام، حيث يتحول كل واحد إلى خفير لكن على نفسه ومراقب لها. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وانقادوا قبل عنف السياق، واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر وواعظ.
وفي نص آخر يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة.
وقال عليه السلام: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته.
وقال سلام الله عليه: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه، فإن يكن بقي من أجلك فإن الله عز وجل فيه يرزقك.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نشكر لكم حسن الإصغاء ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووالد طه وأعلى وزير. علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر سلام، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي علي.
Thank you. 1 ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. يواصل ألاف الفلسطينيين العودة إلى منازلهم في مدينة غزة بعد أسابيع من القصف العنيف الذي دمر معظم الأبنية السكنية في المنطقة. وتزامنا مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة. أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك، أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. أفادت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم أن جثامين 115